من فضة ربط به، فيجوز للحاجة مثلا تشريط الكأس أو الإناء بخيوط الذهب، بخيوط الفضة خاصة دون الذهب، كما يجوز استعمال الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة. مثلا الكأس أو الإناء فيه ثلم، ويستقبح بقاء الثلم فيه كذا، وهو ذا قيمة ولا يوجد غيره، فنريد أن نصل هذا الثلم بضبة من فضة يجوز، لكن هل نضع الضبة من ذهب؟ لا، لأنه يتساهل في الفضة ما لا يتساهل في الذهب، ولذا يباح للرجل اتخاذ خاتم من فضة ولا يباح له اتخاذ خاتم من ذهب. ولا يباح الكثير، يعني الضبة الكبيرة أو التشريط الكبير في الكأس والكوب ونحوه والإناء لا يجوز، وإنما الشيء اليسير. واشترط أبو الخطاب أن يكون لحاجة، لأن الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجة، يعني ما تتخذ لزينة، يقول أنا أريد أن أتخذ ضبة في هذا الكأس للزينة، نقول لا يا أخي، للزينة ما يجوز. يقول ثلم أريد أن أضع عليه ضبة، نقول لا بأس، لكن إذا أردت أن تشرب فيحسن أن لا توجه الضبة إلى فمك، جنب عنها، اشرب من غير جهتها. ومعنى الحاجة أن تدعو الحاجة إلى فعله، إلى ما فعله به، يعني إلى هذا الشريط، أنت أردت أن تلحمه بشريط من فضة مثلا، نقول لا بأس، ولو كان غير الفضة يقوم مقامه، شريط نحاس أو حديد مثلا يقوم مقامه، لكن يقول أحب أن أضع فيه شريط من فضة، نقول لا حرج. تقول أريد أن أضع فيه شريط من ذهب، نقول لا، ضع فيه شريط من فضة، وإن كان غير الفضة يقوم مقامها، لأنه ورد أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم وضع فيه شريط من فضة. وإن كان غيره، يعني غير الفضة، يقوم مقامه كشريط الحديد أو النحاس أو النيكل أو الألمنيوم أو غير ذلك، ما يلزم أن تضع غيره، إذا أردت أن تضع شريط من فضة فلا بأس بذلك. وقال القاضي يباح من غير حاجة لأنه يسير، إلا أن أحمد كره الحلقة لأنها تستعمل ويكره مباشرة الفضة بالاستعمال. إذا وضعت فيه شريط من فضة أو ضبة من فضة يكره أن توجه هذا الشريط أو هذه الفضة إلى فمك عند الاستعمال، خشية أن يشملك الوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فأما الذهب فلا يباح إلا في الضرورة، يعني شريط الفضة يباح الضرورة وغير الضرورة إلى الحاجة، فرق بين الضرورة والحاجة، الضرورة التي لا يصلح غيره مكانه، والحاجة يصلح غيره مكانه لكن أنت محتاج لهذا الشيء. فأما الذهب فلا يباح إلا في الضرورة، كأنف الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعرفجة ابن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب، واتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليه أن يتخذ أنفا من ذهب. قال الترمذي هذا حديث حسن، ويباح ربط أسنانه بالذهب إذا خشي سقوطها لأنه في معنى أنف الذهب. الذهب لا يجوز استعماله للرجل إلا للضرورة، من الضرورة أنف الذهب مثلا. عرفجة بن أسعد رضي الله عنه كان قطع أنفه في أحد حروب الجاهلية، فوضع أنف من ورق يعني من فضة فأنتن، أصابه النتن الرائحة الخبيثة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب فسلم من النتن. ومثل الأنف السن مثلا، قلعت أسنانه أو بعضها فركب بدلها سن من ذهب، لا بأس، لكن للزينة لا يجوز للرجل، للحاجة يجوز. فالأنف والسن ونحوها من الذهب لا بأس بها للرجل كما لا بأس بها للمرأة كذلك. وذكر أبو الخطاب في التنبيه أنه يباح يسير الذهب، قال أبو الخطاب: ولا بأس بقبيعة السيف من الذهب، لأن سيف عمر رضي الله عنه كان فيه سبائك من ذهب ذكره الإمام أحمد. وعن مزيدة العصري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، رواه الترمذي وقال: حديث غريب. فيباح الذهب للرجال في حال الضرورة كما تقدم كالأنف والسن، ويباح له كذلك الذهب في آلات الحرب، لأن الحرب القتال لقتال الكفار واستعمال المسلمين للذهب في حال القتال يقوي نفوسهم ويكمد ويغيظ الأعداء، وهذا أمر مطلوب في الجهاد في سبيل الله. ولهذا لما مشى الزبير مشية يختال أحد الصحابة، لا أذكر أنه الزبير، مشية يختال فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره هذه المشية إلا في الحرب. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة في اتخاذ لباس الحرير لأجل الحرب، لأن فيه كسر لقلوب الأعداء. فعدة الجهاد في سبيل الله لا بأس باتخاذها من الذهب، فمثلا يلبس سيفه ذهب لا بأس بذلك، لكن في حال السلم مثلا يستعمل سبحة الذهب أو قلم الذهب أو ساعة الذهب يحرم على الرجال ذلك. فصل: فإن تطهر من آنية الذهب والفضة ففيه وجهان: أحدهما تصح طهارته، وهذا قول الخرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء. والثاني لا تصح، اختاره أبو بكر، لأنه استعمال للمعصية في العبادة أشبه الصلاة في الدار المغصوبة. هذه المسألة عرفنا أن آنية الذهب والفضة يحرم استعمالها على الرجال والنساء. رجل توضأ بإناء من ذهب أو فضة نقول استعماله للإناء حرام عليه يأثم، لكن هل يصح وضوءه أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله، روايتان في المذهب. الأولى قول الخراقي صاحب المختصر قال يجوز، الطهارة صحيحة والاستعمال محرم. الطهارة صحيحة لأن الطهارة ماء يغسل به عضوه، فهو أدى ما عليه نحو الطهارة، لكن استعماله للإناء حرام. الرواية الثانية وهي لبعض شيوخ المذهب قالوا لا يصح ولا تصح الطهارة لأنه استعمل المحرم، فطهارة غير صحيحة. يرحمكم الله، لما ما غسل به أعضاء؟ قالوا لا، نقيسه على الدار المغصوبة، كما أنه لا يصح أن يصلي في الدار المغصوبة لا يصح أن يتوضأ بالإناء المحرم. نقول بارك الله فيكم، فيه فرق. الدار المغصوبة يستعملها في العبادة، يصلي فيها، يركع ويسجد، وهذا حرام عليه، نحن معكم. لكن إناء ذهب وفضة نقول له لبسك استعمالك الإناء حرام وطهورك صحيح، وهذا أقرب وهو قول الأكثر، أن التطهر بها صحيح والاستعمال لها محرم. إذن فتلخص معنا في الأواني أن الأواني نوعان، نوع يجوز استعماله واتخاذه غاليا أو رخيصا سوى الذهب والفضة، ما دام طاهر فيجوز استعماله، وأما الذهب والفضة فيحرم استعماله للرجال والنساء، ويستثنى النساء في الحلي، ما تتحلى به المرأة لزوجها تستعمله. مثلا ساعة الذهب للمرأة حلال، للرجل حرام. مكحلة الذهب وسبحة الذهب مثلا تحرم على الرجال وعلى النساء، لأن هذا في حق النساء استعمال وليس تحلي، لأن المرأة لا تتحلى بالمكحلة، المشط لا تتحلى بالمشط، فهو استعمال، فلا يباح لها استعمال مشط الذهب ولا مكحلة الذهب. ويستثنى من الفضة الضبة اليسيرة والشريط لحاجة. والتطهر بآنية الذهب والفضة يحرم ذلك، والطهارة بها فيها قولان، هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة. المشهور وقول الأكثر من أئمة المذهب صحتها، والقول الثاني أن الطهارة لا تصح. إذن حكم استعمال ملاعق الذهب، الملعقة والشوكة للرجال والنساء يحرم ذلك، لأن هذا من استعمال الذهب. متى يباح للرجل استعمال الذهب؟ استعمال الذهب يباح للرجل عند الضرورة، كأنف الذهب وسن الذهب، وفي غير الضرورة في آلة الحرب كرسن الراحلة مثلا أو الفرس، لا بأس أن يكون من الذهب في حالة الحرب والقتال، وحلية السيف ومقلب السيف مثلا وغلاف السيف يكون من الذهب، لأن في هذا كسر لقلوب الأعداء وإغاظة للأعداء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إذا حكمنا بطهارة بعض الحيوانات مثل العقرب والذباب ونحو ذلك هل يجوز أكله؟ أقول: لا، الطهارة شيء والأكل شيء آخر، هذا لا يجوز أكله بل هو حرام. ومثال ذلك مثلا التراب، التراب طاهر وطهور، لكن هل يجوز لنا أكله؟ لا، يحرم لأنه مضر. كذلك أكل العقرب ونحوها حرام، لكن إذا ماتت في الماء هل تنجسه؟ لا. يقول: هل سنية غمس الذباب في الإناء هل يشمل أيضا كل ما لم يكن له نفس سائلة أم هو خاص بالذباب؟ لا يا أخي، هذا خاص بالذباب لأنه ورد فيه الحديث: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. يقول: ورد إليكم في درس البارحة سؤال في موضوع الرضاعة، حيث ذكر السائل أن له ولد يرغب تزويجه من بنت أخيه، لكن زوجة أخيه قالت إن الولد رضع مع تلك البنت. ما دام الولد رضع مع تلك البنت أو رضع قبلها أو رضع بعدها، رضع من لبن أمها أو رضع من لبن أبيها، فهو أخوها من الرضاعة فتحرم عليه. رجل وهو يصلي مشى فوق رجله صرصار، فما الحكم؟ لا بأس عليه، هو طاهر، طاهر الصرصار طاهر. ما حكم مسك الكلب الكلب ملامسته مع اليبوسة؟ لا تؤثر مس جلده، ولكن مع الرطوبة هو نجس. مس الكلب أو عضة الكلب ولعابه كل هذا نجس، وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن، وفي رواية آخرهن بالتراب، وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب. يقول: عندما أصلي 14، عندما أطوف 14 شوطا أو 21، هل أصلي عن كل 7 أشواط ركعتين أم أكتفي بركعتين بعد الطواف كله؟ لا بأس، إن صليت ركعتين لكل طواف فحسن، وإن صليت بعد الطواف كله ركعتين فلا بأس عليك. يقول ما ميراث شخص توفي وتحته أربع زوجات ولم يخلف أولادا، علما أنه يوجد له أخ وأبناؤه، نعم أخ وأولاده. نقول للزوجات الربع، كن واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربع، لهن الربع بينهن بالسوية، والباقي للأخ إذا كان شقيق أو لأب، أما إن كان لأم فله السدس فقط والباقي لأولى رجل ذكر، وإن كان أخ شقيق أو لأب فله الباقي بعد الزوجات. رجل تزوج كتابية، حملت هذه المرأة الكتابية منه وماتت هذه المرأة قبل الإنجاب الجنين في بطنها، هل تدفن في قبور المسلمين أم في قبور الكفار؟ قالوا هذه لا تدفن في قبور المسلمين ولا في قبور الكفار، وإنما تبعد لأنها مكونة من نطفة من جنين مسلم محكوم بإسلامه وأم كافرة، فلا تدفن لا مع المسلمين ولا مع الكفار. يقول جئت لأداء العمرة وأريد الذهاب إلى جدة والعودة في نفس اليوم، فهل علي طواف وداع؟ لا يلزمك طواف وداع ما دمت ناون العودة قريبا فلا حرج، لأن الرعاة كانوا يخرجون بإبلهم ولم يؤمروا بطواف وداع لخروجهم. يقول إذا وضعنا السمكة في إناء صغير وهي ميتة فإذا تغيرت الماء برائحتها أو لونها فهل نقول إنه نجس؟ لا، ليس بنجس لأنه تغير بطاهر، ما دام تغير بطاهر فالماء لا يزال طاهر. يقول في درس تطهير الماء النجس، فما معنى عبارة المؤلف رحمه الله أو بنزح يزيل تغيره ويبقى بعده قلتان؟ نعم، ذكرنا هذا بالمثال، قلنا مثلا بئر كبيرة فيها ماء كثير تغير هذا الماء بالنجاسة، من وسائل تطهيره أن ننزح منه حتى يزول التغير ويبقى بعد هذا قلتان فأكثر. يقول في تنجيس الماء إلا أن يبلغ قدرا لا يمكن نزحه كالغدران والمصانع، يعني يكون الماء كثير لا يمكن نزحه، ولو نزح منه بقي على حاله، فهذا يبقى على حاله حتى يزول تغيره بنفسه ويكون طهورا. يقول هل موانع الإرث تقتصر على ثلاثة أنواع وهي الرق والقتل واختلاف الدين؟ نعم، وما هو المانع الرابع؟ هل تجد شيء؟ هي موانع الإرث ثلاثة. يقول ذكر بعض علماء السلف رحمهم الله أن الله جل وعلا فوق خلقه فوق عرشه بائن من خلقه. ما معنى كلمة بائن من خلقه؟ يعني أنه جل وعلا فوق وليس معتمد على الخلق، فهو غني عن العرش وغني عن الكرسي، وهو جل وعلا بائن من خلقه يعني ليس معتمد عليهم. هل يسوغ للمصلي في المسجد الحرام أن يرد المار بين يديه أثناء الصلاة؟ أولا ينبغي للإنسان عند المرور أن يتحاشى المرور بين يدي المصلي، لأن فيه إشغال للمصلي فيتحاشى ذلك، لكن إذا مر فلا ينبغي للمصلي أن يرده، يتركه، لأن موضوع المسجد الحرام يختلف عن غيره. يقول وصلنا لمكة لأداء العمرة ومعنا الأولاد، وفي أشواط السعي تعب الأولاد فأوقفناهم وأكملنا السعي، ما الحكم في عدم تكملة الأطفال أشواط السعي؟ لا يا أخي، يجب عليكم أن تكملوا لهم، يجب عليكم أن تكملوا لهم، تحملوهم أو تركبوهم بالعربية أو يسعوا، لأنهم دخلوا في النسك، فلا يجوز لكم أن تبقوهم في النسك مدى الحياة، لأنهم هم دخلوا في النسك، فيجب على من أدخلهم أن يخرجهم من النسك. كيف يخرجهم؟ بالطواف والسعي والحلقة والتقصير. أما أن تدخل الصبي في الإحرام وتجعله محرم وتتركه دائما محرم، لا، ما يجوز لك ذلك. فمن أدخله يجب عليه أن يخرجه، والأمر ياسر وليسهل والحمد لله. إما أن تحملوهم إذا كانوا صغارا، أو تركبوهم بعربية، أو يسعوا بأنفسهم بعد استراحتهم ونشاطهم فلا بأس. وأما أن تتركوهم هكذا أو يتحللوا بدون أن يكملوا السعي فلا يجوز لكم أنتم ذلك، وهم يبقوا محرمين دائما. ما حكم المطلي بالذهب؟ المطلي بالذهب حرام، يعني مطلي بالذهب أو مموه بالذهب أو نحو ذلك، كل هذا إذا كان فيه ذهب ممكن استخراجه منه فيحرم استعماله. يقول هل يجوز أكل لحم الكلاب التي تعيش في البحار؟ وما حكم الحيوان الذي يعيش في الماء؟ أقول يا أخي، أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم قولا موجزا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، لما سئل عن البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، إلا ما ورد النص بتحريمه. إذا كان ورد نص من النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم نوع من أنواع ما في البحر فنعم، وأما فالأصل الحل. وكون الإنسان مثل ما تقدم يتقزز من بعض الشيء من أكله لا يجعله حراما. يقول السائل: ما حكم الأم التي تنفق من أموالها إنفاق من لا يخشى؟